أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر
كان الكلام في أصل إمكان جريان الاستصحاب في الكلية أو عدم إمكان، وأثيرت شبهة في كل واحدة من أثير إشكال في كل واحدة من الشبهتين الحكمية والموضوعية كما تقدم. وكنا بالفعل بصدد محاكمة الاعتراض الذي أورد على جريان الاستصحاب في الكلية في باب الشبهة الموضوعية، وكانت خلاصته أن الأثر الشرعي لا يمكن له أن يكون مترتبا على الكلي، لأن الأثر الشرعي إنما يترتب على الواقع الخارجي، وما في الواقع الخارجي الأفراد، فالأثر إنما يترتب على الفرد. فإجراء الاستصحاب في الفرد ممكن، يعني إجراء الاستصحاب في الفرد يكون واجدا لخصوصية أنه استصحابا لما يترتب عليه الأثر الشرعي، لما فيه الأثر الشرعي. أما بالنسبة إلى استصحاب الكلي فإنما يثبت بهذا الاستصحاب هو وجود الكلي، ووجود الكلي ليس محطا لترتب الأثر، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يوم أمس تقدم منه أو قدمنا له كلاما حاصله أن الأثر يترتب على الواقع، نسلم ترتب الأثر على الواقع لا على الذهن، ولكن دائما الأثر الشرعي دائما يرتب على الواقع بإحضار عنوانه، بإحضار مفهومه، بإحضار صورة ذهنية، لأن الأثر الشرعي ينتمي إلى عالم المجعولات الشرعية، وعالم المجعولات الشرعية لا تحقق لها إلا في عالم الاعتبار الذي هو عالم نفساني وليس عالما خارجيا. صلة الواصل بين هذا العالم النفساني وبين العالم الخارجي وبين الواقع الخارجي إنما هي المفاهيم. المفاهيم قسمان، قسم يحكي عن الخارج حكاية تفصيلية بحيث يكشف لنا عن كل المشخصات الخارجية، كل الخصوصيات التي عليها الشيء في الخارج، وهذا ما نسميه بعنوان الفرد أو بالمفهوم الجزئي مثلا، وأخرى يحكي عن الخارج حكاية من بعيد، حكاية إجمالية، حكاية فيها شيء من الإبهام، وهذا ما نعبر عنه بالمفهوم الكلي. فالنظر في كلتا الحالتين إلى واقع خارجي واحد هو الذي تترتب عليه الآثار غاية الأمر. الشارع في مقام ترتيب الأثر على الواقع الخارجي مخير في استحضار هذا الخارج بين أن يستحضره بنحو الاستحضار التفصيلي الفردي وبين أن يستحضره بنحو الاستحضار الإجمالي الكلي. وحينئذ فكما أننا لو استصحبنا عنوان الفرد أو لو استصحبنا الفرد نأخذ العنوان، نأخذ المفهوم الذي هو أمر ذهني، نأخذ المفهوم الجزئية بعين الاعتبار، ولا نقول حينئذ بترتب الأثر على المفهوم حال وجوده في الذهن بل على ما يحكي عنه. كذلك الحال في باب استصحاب الكلي، نأخذ المفهوم أيضا بعين الاعتبار من دون أن يلزم من ذلك أننا رتبنا الأثر على ما هو موجودا في الذهن. فإذا المفاهيم وإن كانت موجودات ذهنية ولكن حيث إن لها القدرة على الحكاية عن الخارج استعان بها المولى في مقام ترتيب الآثار الشرعية، استحضر الخارج بواسطتها وجعلها مجرد مرآة إلى الخارج. لكن الذي يصلح للمرآتية ليس هو خصوص العناوين الفردية الجزئية التفصيلية، بل كما أن لهذه العناوين خاصية الحكاية، كذلك عنوان الكلي أو العنوان الكلي له خاصية الحكاية، وإن كانت حكاية إجمالية، حكاية بعيدة لا تتكشف بها كل تفاصيل الواقع الخارجي. إذن هذا ما يرتبط بما تقدم يوم أمس من جواب المصنف. استكمالا للبحث وتعميقا له، مصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض لكلام بعض المحققين الذي استشكل في جريان الاستصحاب في الكل، فذهب إلى أنه لا يمكن جريان الاستصحاب في الكل إلا إذا بنينا على تعدد الواقع الخارجي، أو إذا بنينا على وجود الكلي في الخارج بمعنى الحصة. إذن زعم بعض المحققين أنه لا مجرى لاستصحاب الكلي أصلا إلا على الالتزام بأحد مبنيين: المبنى الأول المبنى الذي يقول بتعدد الواقع الخارجي، وأنه كما أن الفرد موجود في الخارج كذلك الكلي، وهو المبنى المنسوب إلى الرجل الهمداني. والمبنى الثاني المبنى الذي اختاره بعض الحكماء وتمسك به المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، وهو القول بأن الكلية موجود في الخارج ولكن بمعنى الحصة لا بمعنى الوجود في ضمن فرد أو مشاكل ذلك. إذن هذان مبنيان يدعى أنه لا جريان الاستصحاب الكلي إلا إذا عملنا أو إذا أخذنا بهذين المبنيين. مصنف يريد أن يتعرض لتحقيق هذه المسألة: هل حقا يتوقف جريان الاستصحاب في الكل على هذين المبنيين، لا يجري إلا على هذين المبنيين، أم أنه يمكن تصحيح جريان الاستصحاب في الكل حتى على غير هذين المبنيين، وبالتالي يعني حتى على المبنى المشهور والمنصور عادتان، وهو ما سوف يأتي الآن التعرض له، وهو قول مشهور الفلاسفة، مشهور الحكماء، مشهور علماء الوصول أيضا، وهو القول بوحدة الواقع الخارجي رغم قولنا بوجود الكلي الطبيعي في الخارج. فإذا يريد أن يحقق المصنف هذه المسألة، ويريد أيضا أن يحقق، يعني أن يضرب عصفورين بحجر واحدة، أنه ما هي حقيقة الفارق بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد، ما هو المائز الحقيقي بين الاستصحاب الجاري في الكلي وبين الاستصحاب الجاري في الفرد. إذا هذا ما يريد أن يتعرض له المصنف. بطبيعة الحال الآن هذا البيان من المصنف يحتاج إلى أن نقدم له مقدمة، نفهم في هذه المقدمة ما هي الآراء وما هي النظريات المطروحة في مسألة الكلي الطبيعي. والبحث هنا طويل ومعقد ومتشابك، وبحاجة إلى كلام كثير، وبحاجة إلى حشد للأدلة ونظر في الكلمات وما شاكل ذلك. نحن نقتصر هنا على تقديم المقدمة بنحو موجز بحيث يكفي لبيان مطلب المصنف، لأنه بطريقة يعني التحقيق النهائي للمسألة. إذن لابد من تقديم مقدمة. نعم. شو بدنا نبين هلا نحن؟
كيف
هاي المقدمة كلها عشان طيب. في هذه المقدمة نتعرض لمسألة منطقية فلسفية بل بالدقة هي مسألة معرفية، يعني تنتمي إلى فلسفة المعرفة وإلى علم المعرفة، وهي المسألة القديمة المعروفة بالنزاح في أن الكلية الطبيعي هل هو موجود في الخارج أم أنه ليس موجودا في الخارج. اختلفوا في هذه المسألة على آراء متعددة. الرأي الأول ما يمكن نسبته إلى مشهور المتكلمين، أو على الأقل إلى مشهور المتقدمين من المتكلمين. وحاصل هذه النظرية أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، ولكن معنى وجوده في الخارج هو وجود أفراده. هذا القول، هذا الرأي المنسوب إلى المتكلمين عبر عنه أحيانا بهذه الطريقة التي ذكرناها، وهي أن الكلية الطبيعية يكون موجودا في الخارج، ولكن ما هو معنى أنه موجود في الخارج؟ أن أفراده موجودة في الخارج. وعبر عنه أحيانا بطريقة أخرى، وهو أن الكلية الطبيعية لا وجود له في الخارج، وإنما الموجود في الخارج أفراده. مرة التعبير بلسان أنه موجود ولكن معنى وجوده وجود الأفراد، مرة التعبير بلسان أنه ليس موجودا في الخارج وإنما الموجود في الخارج أفراده ومصادقه. الإنسان هل هو موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ مرة قالوا هكذا، الإنسان موجودا، لكن ما هو معنى وجود الإنسان في الخارج؟ أن زيدا موجودا، أن عمرا موجودا، أن بكرا موجودا إلى آخر. ومرة ماذا قالوا؟ ليس للإنسان وجود في الخارج، إنما الموجود في الخارج زيد وبكر وعمر. هذان التعبيران في حقيقة الأمر ليسا تعبيرين متنافيين متناقضين، يعني يمكن الجمع بينهما، وهما يشيران إلى مطلب واحد. حاصله أن علماء الكلام هؤلاء لا يؤمنون حقيقة بوجود الكلية في الخارج، وإنما يؤمنون بوجود الأفراد في الخارج. ليس في الخارج سوى زيد وعمر وبكر، وراء وجودات الأفراد لا يوجد شيء آخر. نعم، حيث إن هذه الأفراد الخارجية تأتي إلى الذهن، أو يمكن للذهن أن يستحضرها من خلال صورة الإنسان الكلية، فنستطيع أن نقول إن هذه الأفراد لها وجودا، أو إن الكلية موجودة في الخارج، إن الإنسان موجودا في الخارج. أي أن نسبة الوجود إلى الكلية الطبيعية في كلمات هؤلاء نسبة مجازية، على طريقة التجوز في الإسناد، وعلى طريقة وصف الشيء بحال متعلقه. الإنسان موجود في الخارج مثل هذا التعبير صحيح، لكنه ليس تعبيراً حقيقيا، وإنما هو تعبيرا مجازيا. حق العبارة أن تكون الإنسان موجودة في الخارج أفراده، لا أنه الإنسان موجودا بنفسه في الخارج. هذا نظير مثلا أن تقول زيد كريم أبوه، فتجعل الكريم صفة لزيد، مع أن المتصف بالكرم حقيقة هو لا، وصف الشيء بحال ملابسه بحال متعلقه. الموجود في الخارج حقيقتان الأفراد لا الكلية، لكن تستطيع مع ذلك أن تسند على طريقة الإسناد المجازي، أن تسند الوجود إلى الإنسان نفسه ما دام حاكيا عن تلك الأفراد. لذلك اختلف طريقة التعبير، فمرة عبروا بطريقة الاستعمال الحقيقي أو الإسناد الحقيقي، فقالوا ليس للإنسان، ليس للكلية وجود في الخارج، ومرة عبروا بطريقة أنه موجود في الخارج، ولكن ما هو معنى وجوده في الخارج؟ أن الكلي أنه يوجد في الخارج شيء كليا؟ لا، معنى وجوده في الخارج أن أفراده متحققة في الخارج. فإذا هذا هو المسلك الأول، وهو المسلك القائل بأن الكلية لا وجود، أن الكلية الطبيعية لا وجود له في الخارج، أو أنه موجود في الخارج ولكن موجود، ولكن معنى وجوده في الخارج هو وجود الأفراد. الآن أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل النظريات والأدلة التي سيقت والاعتراضات التي أوردت عليها، نكتفي بعرض النظريات وتوصيف النظريات حتى تتضح الفكرة التي نريد. طبعا سوف نرى أن هذا الرأي، يعني رأي المتكلمين، مصنفنا لا يتعرض له في البحث الأصولي، لكن ذكرنا من باب تتميم الكلام في المقدمة. بما أننا نعرض نظريات الكلي، كان لابد لنا أن نعرض النظرية المنسوبة إلى المتكلم. إذن هذا بالنسبة للنظرية الأولى. النظرية الثانية وهي النظرية المنسوبة إلى الرجل الهمداني. من هو هذا الرجل الهمداني الذي تنسب إليه هذه النظرية؟ رجل صادفه الشيخ الرئيس بمدينة همدان من مدن إيران، في المصادر العربية يعني تكتب هذه الكلمة بهمذان بالذال، وإلا هو هي همدان الفارسية، يعني ليست شيئا آخر. هذا كما أن أصبهان هي نفسها أصفهان وليس إصفهان أصلا. وذيب هو ذيب، بس هني بالعامية يقولوا له ذيب. على كل حال، قال صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه حاكيا هذا القول، الآن يقول: وبالجملة الكلي الطبيعي، نستشهد بكلام له نأخذ محل الشاهد منه، الكلي الطبيعي بما هو كلي طبيعي إلى آخره، له تحقق في الخارج، فإن هذا مما لا يتفوه به من له أدنى ارتياض بالفلسفة، فضلا عن الحكماء الأكابر، وقد بيّنوا في كتبهم وتعاليمهم إلى آخره. يقول: وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في هذا الباب، شنع فيها كثيرا على رجل غزير المحاسن كثير السن، قد صادفه بمدينة همدة، قد توهم إلى آخره ما قاله الشيخ الرئيس. الرسالة التي يتحدث عنها صدر المتألهين، الشيخ الرئيس كتب رسالة، يعني في بعض رسالة يعني المكتوب، يعني كتب رسالة يقول فيها هكذا: رسالة إلى بعض الأفاضل، رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام. طبعا هم يقولون مقصودهم من بعض الأفاضل نفسه، يعني نعم، رسالة بعض الأفاضل إلى علماء مدينة السلام. يقول: وبعد إن رجلا من أهل بخارى أحب الفلسفة وجهد فيها بمقدار ما أوتي من المقدور، ولما عرضت له السفرة إلى هذه البلاد لقي قوما ممن أخذوا عنكم، يعني الفلاسفة، فكانوا يحلونه محل أهل العلم حتى بلغ مدينة همذان، فصادف بها شيخا كبيرا غزير المحاسن وأفر العلم. الآن غزير المحاسن اختلفوا في تفسيرها، يعني المقصود أنه كثيف شعر اللحية أو لا، المقصود مثلا أنه مناقبه كثيرة وفضائله كثيرة. المهم غزير المحاسن وشيخا كبيرا غزير المحاسن وافر العلوم، متقنا في العلوم الحكمية والشريعة السمعية، فاستأنس واستطاب مجاورته، إلا أنه لما استكشف مذاهبه صادفها غريبة عجيبة مباينة لما فهم عن الأقدمين، أما المنطق فمنطق آخر، وأما الطبيعيات فطبيعيات أخرى، وأما الإلهيات فنمط مناسب لكلام الصوفية عجيبة، ورأى له أيضا في الهندسة رقما آخر، وتعجب من شيء لا يزال يصير عليه عند كل مخالفة يعرض، ويقول: إن هذا بديهة، وإن هذا إجماع، وإن هذا مأخوذ من أفواهكم معشر الحكماء بمدينة السلام. الآن هل هو شخصية رمزية أو لا شخصية حقيقية؟ الله أعلم، لا نعلم عن هذا الرجل الهمداني إلا خيرا، إلا ما قاله عنه الشيخ الرئيس لهذه التوصيفات، أنه رجل كثير العلم ولكنه في الوقت نفسه كثير القول بالآراء الشاذة. لكن الآن هذه كثير القول بالآراء الشاذة أو كثير الآراء الشاذة، هل هي صفة مدح له، صفة ذم له؟ الآن أما الطبيعيات فطبيعيات أخرى. بعد بطلان مثلا طبيعيات أرسطو الآن في زماننا واكتشاف العلم الحديث لبطلان هذه الطبيعيات، الطبيعيات كبطلان فلكيات بطليموس وغيره، طبيعيات غير الفلكيات. طيب ربما لا أدري، ربما كانت آراءه أقرب إلى آراء يعني ما اكتشف بالعلم الحديث مؤخرا والله العالم، وربما الأمر ليس كذلك. هو الآن ينقل ينقل عنه رأيا في مسألة الكلي ويشنع على هذا الرأي الذي ذهب. الله أعلم، أحيانا يعني طريقة الرسائل الرمزية موجودة في كلمات الفلاسفة والمتصوفة وهؤلاء، يعني يريد أن يخترع خصما ويرد على هذه النظرية، أو أنه لا فعلا وجد قائلا بذلك، لأن ليس هذا مهم. الملفت في المقام أن هذه النظرية، وهي النظرية المنسوبة إلى الرجل الهمداني، هذه النظرية ادعى بعض الأعاظم المحققين أن هذه النظرية هي النظرية الصحيحة، وأنها لا يمكن إدراكها إلا بذوق عرفاني معين، يعني مال إليها بعض أهل العرفان، وقيل إنها موافقة لموازين العرفان النظري. فالآن نحن لا يهمنا ذلك، لا يهمنا تحقيق هذه المسألة في المقام، وأنه هل فهم كلام الرجل الهمداني فهما صحيحا أم لم يفهم فهما صحيحا، نحاكم هذه النظرية أو نعرض هذه النظرية كما يعني يظهر من كلام من فهمها، يعني بحسب الفهم السائد لها، وإلا ما هو الفهم الدقيق لكلام الرجل الهمداني؟ هل هناك وجه لتصحيح هذه النظرية؟ هل هي النظرية الصحيحة أو لا؟ بحثنا نعرض الآن الفكرة أو بحسب الفهم السائد والفهم المتداول لها. نعم، هذا الكلام إذن موجود. وعلى كل حال، خلاصة هذه النظرية أننا نؤمن بوجود الكلي الطبيعي في الخارج، ووجوده هذه المرة وجودا حقيقيا ليس فيه أي شائبة مجازا، أي رائحة تجوزا، يعني هي على طرف النقيض تماما من نظرية المتكلمين. أولئك قالوا موجودا لكن معنى وجوده وجود الأفراد، أو أنه ليس موجودا وإنما الموجود أفراده. الآن مقولة الرجل الهمداني أن الكلية موجود في الخارج حقيقتان بوجود حقيقي، وهذا الوجود منحاز عن وجودات الأفراد، مستقل عن وجودات الأفراد، كما أن الأفراد لها وجود في الخارج، كذلك الكلي له وجود في الخارج مستقل عن وجودات هذه الأفراد. فالواقع الخارجي في حقيقة الأمر يقتسمه اثنان، أحدهما وجودات الأفراد والآخر وجود الكلية الطبيعي. عندنا في الخارج زيد وعمر وبكر، وعندنا في الخارج حقيقة إنسان غير زيد وغير عمر وغير بكر، وهو موجود على صفة الكلية أيضا. فإذا نؤمن بوجود الكلية الطبيعي خارجا وجودا حقيقيا على حد وجودات الأفراد، وهذا الوجود وجود مستقل، وجود منحاز، ليس معنى وجوده أن أفراده موجودة، بل معنى وجوده أنه هو موجود كما أن الأفراد موجودة. لا 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 تخلط، لا كل بهذا المعنى عندما يطلق على الباري عز وجل، إن أطلق لا يراد منه هذا المعنى، مقصود الآن من الكلية، ألم الكلية في عالم المفاهيم. إذن هذه النظرية، للوهلة الأولى غريبة جدا في غاية الغرابة. من هنا استعانوا للتمثيل لها، أو استعانوا لتقريبها إلى الأذهان، استعانوا ببعض الأمثلة. المثال المعروف الذي قربت به هذه النظرية أنه يقال بوجود الكلية الطبيعية خارجا وجودا منحازا عن الأفراد، وأن نسبة الكلية الطبيعية إلى أفراده هي نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. نظروا له إذن بمسألة الأب الواحد مع الأبناء المتعددين. تعدد الأبناء يكسب الأب أبوة من جهات متعددة. هو أب لابنه الأول، له أبوة اكتسبها من ابنه الأول، وله أبوة اكتسبها من ابنه الثاني، وله أبوة اكتسبها من ابنه الثالث، وهكذا. فرغم أنه موجود واحد بالعدد حاضن لكل أبنائه، إلا أنه يكتسب من أولئك الأبناء، يكتسب إضافة خاصة كل مرة. فأبوته لزيد غير أبوته لعمر، غير أبوته لبكر، وهو هو الأب واحد بالعدد في جميع الأحوال. مثلوا له أيضا مثلا بمثال آخر، وهو مثال الجسم مثلا مع الأبيض والأسود. الجسم الواحد الذي يكون معروضا لألوان متعددة، وهو هو باق في الحالتين، لكنه يكتسب في كل مرة يعرض عليها لونان، يكتسب بسبب عروض هذا اللون إضافة تخص. الرجل الهمداني أو هذه النظرية الثانية تقول هكذا: إن الكلية الطبيعي موجود واحد بالعدد، ولكنه يكتسب من الأفراد إضافات تشخصه. فالإنسان الكلي عندما نضيفه إلى خصوصية زيدان تحقق للإنسانية وجودا، وعندما نضيفه إلى خصوصية عمران تحقق للإنسانية وجودا، لكنه لا يزال ماذا؟ لا يزال موجودا واحدا بالعدد. رغم أنه أضيف إلى هذه الخصوصية وأضيف إلى تلك الخصوصية، ولكنه ماذا؟ ولكنه لا يزال موجودا واحدا عدديا. هو يقول هكذا، هو يقول بالإضافة الحقيقية بحسب ظاهر النظر. فإذا هذه النظرية ماذا ترى؟ ترى أنه كل فرد من الأفراد إنسانيته عين إنسانية الآخر بالعدد، ليس فقط عينها بالماهية والذات، ليس فقط عينها بالصورة الذهنية، لأن الإنسانية الخارجية هي الإنسانية الكلية. غاية ما هنالك أنها اكتسبت إضافات متعددة. هذه التشخصات التي نراها في الأفراد إنما هي ضمائم، وإنما هي إضافات عرضت ولحقت بتلك الإنسانية الكلية. فإنسانيتي عين إنسانيتك عددان، لا أنه أنا إنسان وأنت إنسان، يعني أنا فرد من الإنسان وأتمتع بإنسانية مغايرة بالعدد للإنسانية التي هي موجودة عندك ومحفوظة في ذاتك، بل هذه إنسانية واحدة سيالة في الأفراد، ممتدة في الأفراد، وهذا هو معنى أنه كالأب بالنسبة إلى أبنائها المتعددين. هذه النظرية بحسب ظاهرها هذا واضحة البطلان، ولذلك نجد أن الفلاسفة والحكماء عندما تعاملوا مع هذه النظرية تعاملوا معها يعني بقسوة، ولم يطيلوا أصلا في مناقشة هذه النظرية بحسب هذا الظهور لها أو بحسب ظاهرها هذا، بل قالوا مثلا أقل ما هنالك أنه يلزم التناقض. كيف يكون شيء ما واحدا بالعدد ثم يكتسب إضافات وجودية متعددة بالعدد؟ كيف لهذه الإضافات المتعددة، وهي إضافات خارجية، إضافات حقيقية، إضافات متأصلة، إضافات متباينة بالعدد، كيف لها أن لا تحدث تعددا وتكثرا عدديا في المضاف إليه؟ لو كانت هذه الإضافات صرف لحاظات ذهنية لا إشكال حينئذ، لكن اللحاظات الذهنية قول بأي شيء؟ قول بعدم وجود الكل الطبيعي خارجا. وما يدعيه الرجل الهمداني أو ما تدعيه هذه المقولة، وأن هذه الإضافات إضافات خارجية، ما دامت إضافات خارجية فإذا هي إضافات متشخصة، فهي إذا إضافات كثيرة بالعدد، فستوجب لا محالة كثرة المضاف إليه، الالتزام بأن هذا الكلية الطبيعي واحد، ومن حيث إنه واحد معروض لإضافات كثيرة بالعدد، يلزم منه بشكل واضح فرض وحدة الكثير أو كثرة الواحد، وهذا واضح البطلة. إذن هناك تناقض ما بين ادعاء أن الإنسان مثلا موجود واحد بالعدد، ولكنه يكتسب من إضافته إلى الأفراد تشخصات متعددة ويبقى مع ذلك واحدا بالعدد. إما أن نلتزم حينئذ بأن زيدا وعمرا وبكرا واحد بالعدد فنحافظ على الوحدة العددية في الإنسان، وإما أن نلتزم بأن الإنسان ليس واحدا بالعدد وإنما هو كثيرا، وبالتالي هذا ليس قولا بوجود الكلين على صفة الكلية وجودا خارجيا واحدا. على هذا الأساس هذه النظرية واضحة البطلان، على أنه طبعا إشكالات كثيرة أوردت، مثلا من جملة الإشكالات أنه يلزم أن تكون الذات الواحدة معروضة لإضافات متقابلة أو متباينة أو متخالفة، وذلك لا يجوز. مثلا خصوصية زيدان غير خصوصية عمر، زيد مثلا أبيض وعمر أسود، زيد طويل وعمر قصير، كيف لواحد بالعدد أن يتصف بأنه طويل وقصير أبيض وأسود إلى آخر. هذه النظرية لم يقبل بها أحد بهذا الظاهر، حسب ظاهري هذا لم يقبل بها أحد، من قبلها في الحقيقة قام بتوجيهها بحيث لا نستطيع أن نجزم هذه هي مقولة الرجل الهمداني إن كان هناك رجل كذلك أو لا هي مقولة أخرى ونظرية أخرى ذهبوا إليه.
ما فلسفة هو ادعى بس رؤية الكل يمشي على الجبل صح؟ الكل فيلسوف حوالي
ما في إشارة في أنه رؤية الكل يمشي على الجبل، ما في، لم أجد في الكلمات من نسب إليه هذه المقولة يعني. المنسوب إليه هو هذا المقدار شوف، قال الحكيم السرزواري في شرح المنظومة المولى السرزواري يقول: وقد صادف الشيخ في مدينة همدان رجلا من العلماء كبير السن غزير المحاسن يقول إن الطبيعي موجود بوجود واحد عدديا في ضمن أفراده. وفي مقام مناقشته لهذه النظرية البيت من المنظومة هكذا يقول: ليس الطبيعي مع الأفراد كالأبي بل آباء مع الأولاد. ثم قال في شرحه: ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب الواحد مع أولاد متعددة كما زعمه الرجل الهمداني الذي صادفه الشيخ الرئيس بمدينة همدان. ونقل أو نقل سنقل بحسب ظهر الشيخ الرئيس أنه كان يظن أن الطبيعي واحد بالعدد ومع ذلك موجود في جميع الأفراد ويتصف بالأضداد. طيب، فإذا وشنع عليه الشيخ وقدح في مذهبه، يقول: بل مثله كمثل آباء مع الأولاد كما حققنا اتحاده مع الأفراد. إذن هذا بالنسبة للنظرية الثانية التي تقوم على تعدد الواقع الخارجي، على وجود الكلي في الخارج وجودا منحازا عن وجودات الأفراد، فكما أن الكلية الأفراد لها وجود خارجي كذلك الكلي الطبيعي له وجود خارجي. طبعا شوف، يترتب على هذه النظرية عدة لوازم، يعني هذه النظريات نظريات جوهرية في الفلسفة، نظريات أساسية في الفلسفة من شأنها أن تغير تقريبا يعني مساحات واسعة من المنظومة الفكرية ومن المنظومة المعرفية. مثلا الآن نحن عادة كيف نفرق بين الجامع الحقيقي والجامع الانتزاعي؟ جامع الحقيقي والجامع الانتزاعي، نقول الجامع الحقيقي ما له ما بإزاء في الخارج، جامع الانتزاعي ليس له ما بإزاء في الخارج وإنما له منشأ انتزاع خارجي. على نظرية المتكلمين المتقدمة هذا اللازم لا يصح، أو هذا التقسيم لا يصح، ما عندنا جامع حينئذ حقيقي وجامع انتزاعي. ليس بإزاء المفهوم شيء في الخارج، دائما الموجود في الخارج ما هو؟ الأفراد التي انتزع العقل منها المفهوم. نشوف هذه مثلا، هذه من الثمرات أو من الفوارق التي تنجم وتترتب على مثل هذه النظرية. هذا من الأبحاث الكبروية البنيوية. فنشوف على نظرية الرجل الهمداني، حتى يوجد الإنسان الكلي خارجان إلى ماذا نحتاج، وحتى ينعدم إلى ماذا نحتاج؟ لا يوجد أو يوجد الكلي الخارجي الكلي الطبيعي خارجا بوجود الفرد، يوجد بوجود الفرد ولا ينعدم إلا بانعدام الجميع، لأنه ما دام هناك فرد متحقق في الخارج فثمة إضافة إلى الإنسان متحققة، فثمة إنسان كلي متحقق. فحتى نعدم الإنسان الكلي خارجا لابد من القول بانعدام جميع الأفراد، فهو يوجد بوجود الفرد، يكفي إضافة واحدة حتى يتحقق الإنسان الكلي، وحتى ينعدم نحتاج إلى أي شيء؟ نحتاج إلى انعدام كل الإضافات، وبالتالي إلى انعدام كل الأفراد. هذا من النتائج التي تترتب على مثل هذه النظرة. لماذا بحث المتكلمون هذه المسألة يعني؟
لا ليش
يعطوا النتيجة؟ لا، هناك أدلة لهم ساقوها وهناك مناقشات في هذه الأدلة. قلت نعرض المسألة بشكل موجز، ولا البحث طويل جدا. النظرية الثالثة وهي النظرية المشهورة بين الحكماء، وهي النظرية التي تقول بأن الكلية موجود في الخارج، كلية طبيعي له وجود في الخارج حقيقة، ولا يتصف وجوده في ولا يتصف بأنه موجود في الخارج على طريقة الإسناد المجازي، بل لا، عندما نسند إليه الموجودية فنحن نسند الموجودية إليه إسنادا حقيقيا لا تأول فيه، ولكنه ليس وجودا في ليس موجودا في الخارج بوجود منحاز عن الأفراد، بل وجوده نفس وجودات الأفراد. فتختلف هذه النظرية عن نظرية المتكلمين، وتختلف عن نظرية الرجل الهمداني. أما اختلافها عن نظرية المتكلمين فلأن أولئك أنكروا أصلا أن يكون للكلية الطبيعي وجود في الخارج، وذهبوا إلى أن إسناد الموجودية إليه إسناد مجازي. أما الحكماء قالوا بوجود الكلي الطبيعي خارجا وجودا حقيقيا لا تأول ولا تجوز فيه. وأما اختلافها عن نظرية الرجل الهمداني فلأن الرجل الهمداني وإن آمن بوجودا للكلي الطبيعي خارجا لكنه جعله وجودا منحازا مستقلا منفردا عن وجودات الأفراد، وهو وجود واحد عددي.
بس توصل وين موجود كيف إذا كان عددي؟ مش عم تركب
معي. ما قلت الآن كيف الأب الواحد؟ ها؟ واحد بالعدد. عندما ولد له زيدان حدثت له أبوة لكنه لم يصر شخصا آخر ولم يحدث له وجود آخر. هنا هكذا الإنسان الكلي مضاف إلي أنا ومضاف إليك أنت وإليه هو وإلى كل إنسان وجد أو يوجد، ولا يزال الإنسان على حاله كليا واحدا بالعدد. هذه الفكرة صعب تعقلها على الحقيقة، صعب، لذلك واجهوا بهذه الإشكالات أنه أصلا لا نتعقل كيف يكون واحدا بالعدد، ثم تدعي أنه يحدث له وجود ما أو نصيب من الوجود كلما تحقق فرد في الخارج. نعم تعقلها على الحقيقة صعب، لكن هذا ظاهر ما نسب إليه. أما ما ذهب إليه المشهور من الحكماء فهو القول بأن الكلية موجود في الخارج لكن بوجود متحد مع وجودات الأفراد، وجوده في الخارج في ضمن أفراده لا أنه وجود منحاز عن الأفراد، بوجود متحد مع وجودات أفراده، فالإنسان موجود بوجود زيدان، فوجود زيدان وجود لزيدان ووجود للإنسان الكلي، ووجود عمران وجود لزيدان ووجود للإنسان الكلي. هنا ماذا يقال؟ الإنسانية أو الإنسان الكلي ليس واحدا بالعدد، بل هو متعدد بتعدد الأفراد. عندما تدعي أنه موجود بوجودات الأفراد، فإن وجودات الأفراد متعددة، أشخاص كثيرة من الوجود، عدد كثير. لا يسع الكلية الطبيعي أن يكون موجودان بوجود متحد معها إلا إذا كان متعددان، إلا إذا كان متكثرا بالعدد، بتبع تكثر تلك الأفراد تكثرا عددي. طبعا ماذا يترتب على ذلك؟ أنني أنا الفرد من الإنسان لدي إنسانية مغايرة بالعداد بالشخص للإنسانية الموجودة لدي، ليس كما يقوله الرجل الهمداني الإنسانية التي عندي والإنسانية التي عندك واحدة بالعدد، هي لا أنها شخص آخر من الوجود. على نظرية الحكماء عندنا إنسانية متحققة في زيدان، وإنسانية أخرى متحققة في عمر، وإنسانية ثالثة متحققة في بكر، وهكذا. لا بس خلينا نكمل عرض. كيف يعني؟ الآن اصبر بس حتى تتضح الفكرة.
حصة مشتركة وحصة عامة.
اصبر قبل ما تعبر بالحصة كمان، لأنه تعبير بالحصة هنا مشكلة، لأنه يوجد اصطلاح خاص في باب الحس. طيب، هذه النظرية آمن بها الحكماء بحسب الظاهر قاطبة، لا فرق بين من قال بأصالة الوجود منها وبين من قال بأصالة الماهية. فلا يتوقف القول بهذه النظرية أو تصحيح هذه النظرية على القول بأصالة الماهية، بل كما يقول بها القائلون بأصالة الماهية كذلك قال بها القائلون بأصالة الوجود. أما القائلون بأصالة الماهية فواضح، لأن الإنسانية هي ماهية زيد وهي ماهية عمر، والمفروض أن الأصالة للماهية، المفروض أن الواقع الخارجي مصداق بالذات للماهية أي للإنساني، فما هو في الخارج يكون حقيقة إنسانا في عين كونه متشخصا بخصوصيات زيدان أو بخصوصيات عمر أو ما شكل ذلك. وأما القائلون بأصالة الوجود فلأنهم وإن كانوا يؤمنون بأن الواقع الخارجي مصداق بالذات للوجود لا للماهية، ولكنهم لم ينكروا وجودات الماهيات خارجا، لم ينكروا وجود الماهية خارجا، بل قالوا بوجود الماهية، ولكن ماذا؟ أنها موجودة بتبع وجود، موجودة بالوجود أو بتبع الوجود أو بعرض الوجود، على اختلاف تعبيراتها في هذه المسألة. طبعا خلافا لنظرية بعض المحققين المعاصرين الذي أصر على أن القول بأصالة الوجود يعني إنكار وجود الماهيات خارجا، قال وهذا ضرب من الصفصطة، لا يمكن لك أن تنكر وجود فرس في الخارج وإنسان وشجر وبقر وإلى آخره. إنكار واقعية الماهيات صفصطة كما هو واضح، والقول بأصالة الوجود وحده يستلزم ماذا؟ يستلزم مثل هذه الصفصطة. من هنا كيف حاول أن يتغلب على المسألة؟ بالقول بأصالتهما معا، بما زعم أنه قول بأصالتهما معا. وأنا باعتقاد أنكم مررتم على هذه النظرية في الفلسفة على كل حال. نعم. فإذا والحال أنه عندما نرجع إلى كلمات القائلين بأصالة الوجود نجد كلاما صريحا لديهم في أن أصالة الوجود لا تعني إنكار وجودات الماهية خارجا، غاية ما تعنيه هو أن الماهية عندما توجد في الخارج فهي توجد بالوجود، ليس للماهية من نفس ذاتها واقعية وإنما تكتسب واقعيتها عندما ترتدي حلة الوجود وعندما تلبس ثياب الوجود. ويوجد عبارات صريحة أنا عندي الآن، يوجد شواهد كثيرة على هذه الفكرة. مثلا المولى السبزواري يقول هكذا: يقول إن اعتباريتها اعتبارية الماهية لا تنافي تحققها بواسطة الوجود الحقيقي بل تؤكده، إذ حيث لا فرد ذاتي بغير واسطة لها، يعني للماهية، كان الفرد الذاتي المقوم الفرد الذاتي لمفهوم الوجود فردا لها ومنشأ لانتزاعها، فوصفها بالتحقق وصف بحال نفسها. عندما تصف ماهية بأنها موجودة هذا ليس وصفا مجازيا، وصف بحال نفسها وبالحقيقة العقلية والعرفية، ولو تفوه بالتجوز، يعني إن وجدتم من يقول إنها موجودة بعرض الوجود أو إن الوجود لها مجازي وللوجود حقيقيان، كان بنظر عرفاني أو برهاني أدق لا يعرفه إلا الراسخون في الحكمة. هم يفرقون بين مجاز عرفيا وبين مجاز فلسفيا، يقول بالدقة الفلسفية بل ربما العرفانية، يعني تحتاج إلى نوعا من الكشف والشهود، نعم هي موجودة بعرض الوجود، وجودها مجازيا، لكن بحسب البراهين التي أقمناها على أصالة الوجود، بحسب ظاهر هذه البراهين، الماهية موجودة حقيقة في الخارج حتى على القول بأصالة الوجود. فهنا ماذا نقول؟ الكلي وإن كان من سنخ الماهيات ونحن قائلون بأصالة الوجود، ولكن مع ذلك يتحقق للكلي وجود حقيقتان في الخارج، إلا أنه يكون وجودا متحدا مع الأفراد. بس هذه آخر فكرة الآن، وهي يعني في دقيقة حتى نختم الكلام بهذه النظرية. ما هو معنى أنه موجود في الخارج متحدا مع الأفراد؟ أي أن ما في الخارج مصداق له حقيقتان، أي أن ما في الخارج يحتوي حقيقة على عناصر الإنسانية، على مكونات الإنسانية، على مقومات ذات الإنسانية. ما هو في الخارج فيه حيوانية مثلا وفيه ناطقية، يعني بعبارة أخرى، بعبارة عرفية، إذا أردنا أن نتخلص من تعقيدات كلام الفلاسفة، المفاهيم الماهوية، الكل الطبيعي، المعقولات الأولى تحكي بأمانة عن الأشياء الخارجية، تحكي بدقة عن الأشياء الخارجية، وإن لم تكن حكايتها حكاية تفصيلية. لا يريدون من ذلك أن يقولوا إن الكلية بما هو كلي موجود في الخارج، يعني لا يريدون أن يقولوا بوجود المفهوم خارجا، هذا لا معنى له. المفهوم صورة ذهنية أبدعها العقل، تبدعها النفس. مرادهم من ذلك إذن ما هو؟ مرادهم من ذلك أن هذا المفهوم الكلي يستطيع أن يحكي عن عما هو موجود حقيقة في الخارج. هذا هو معنى وجود الكلي حقيقة في الخارج، وهذا ما عبروا عنه بأنه كالآباء مع الأبناء، لا كالأب الواحد مع أبنائها المتعددين. لكل فرد من أفراد الإنسان، لكل فرد، لزيد وعمر وبكران، لكل واحد من هؤلاء إنسانية تخصه. هذا هو المقصود من أنه آباء مع الأبناء. طبعا هذا الآن نكتف اليوم بهذا المقدار، بعد في نظرية المحقق العراقي غدا إن شاء الله نتعرض لها. لكن سؤال الآن، بناء على هذه النظرية، كيف يوجد الكل الطبيعي خارجا وكيف ينعدم؟ هل يوجد بوجود فرد وينعدم بانعدام ولا ينعدم إلا بانعدام الجميع، أو أنه ينبغي أن نقول بغير ذلك؟ مفروض أنه يوجد، أنه يوجد بوجود الفرد ولكن لا ينعدم، ولكن لا يتوقف انعدامه على انعدام الجميع، بل كل فرد ينعدم من الإنسان، ينعدم معه شخص من الإنسانية، شخص من الكل، فلا يتوقف. كما أن وجوده بوجود الفرد كذلك انعدامه بانعدام الفرد. هنا بعض المحققين ماذا يسجل إشكالا على علماء الوصول؟ يقول: أنتم شنعتم على الرجل الهمداني وقدحتم في مقولة الرجل الهمداني، وأطبقت كلمتكم على رفض مقولة الرجل الهمداني. ولكن مع ذلك في علم الأصول عندما تأتون إلى الكل ماذا تعبرون؟ تقولون الطبيعة توجد بوجود الفرد ولا تنعدم إلا بانعدام الجميع، مع أن هذا اللازم إنما يترتب على نظرية الرجل الهمداني ولا يترتب على نظريتكم. هل هذا الإشكال صحيح أو لا؟ أنا باعتقادي أنه ليس صحيحا. تأملوا في المطلب، والحمد لله، وصلى الله